بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد الوهيبي، والتي ألقيت بمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الخالدية بالرياض في المحرم من عام 1424. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي هدى الله به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، فتح الله به قلوبًا غُلفًا، وأعيناً عميا، وآذاناً صما، تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء بإخوة لي في الله في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله، ونسأل الله أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى، وممن ينطبق عليه هذا الحديث، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع على خير وبر وبركة، وأن يجعل التفرق من بعده معصوما من الآثام والذنوب والمعاصي، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم من المقدم عن هذه الكلمة أو عن هذه المحاضرة، وهي الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وهذه مقالة للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث قال هذه المقولة، فقال رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. والمراد من ذلك اغتنام الأوقات وكسبها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأعمار أيها الإخوة الكرام تمضي، فاليوم يبدأ وينتهي، والأسبوع والشهر والجمعة، وكذلك حياتك يا عبد الله لها بداية ولها نهاية. ولذلك أيها الإخوة الكرام، جعل الله في توالي الأيام والليالي عبرة وعظة لمن يعتبر، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالليل والنهار فيهما عبرة وفيهما عظة. ولذلك قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالعاقل يعتبر بذلك ويستغل هذه المطايا التي تقربه إلى الله وإلى الدار الآخرة. ولذلك قال بعض السلف: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى منك بعضك، كلما مضى منك يوم مضى منك بعضك. ولسان حال كل يوم يقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو اعتبرنا الآن، سبحان الله، لو تأملنا تجد أن في بداية السنة تأتي أوراق التقويم متينة مليئة، لكن سبحان الله ورقة ثم ورقة ثم ورقة حتى تنتهي. هذه الأوراق هي من شجرة عمرك يا عبد الله. أيها الإخوة الكرام، إن الزمن له قيمة عظيمة، ولقيمة الزمن أقسم الله جل وعلا به في كتابه الكريم، وقال سبحانه وتعالى: والعصر، أقسم بالزمن، ولله أن يقسم بما شاء إذا شاء، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأدلة على ذلك كثيرة. إذن أقسم بالزمن لأهميته ولقيمته. ولذلك قال أهل العلم بأن الله تعالى إذا أقسم بشيء فإنه يكون لذلك المقسم به زيادة تعظيم وزيادة تشريف. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا سجى، والضحى، والليل إذا سجى. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. كل ذلك لأهمية الوقت ولقيمة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أغفل جانب الزمن وجانب هاتين المطيتين، الليل والنهار، بل أعارهما اهتماما كبيرا صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كم؟ عن كم؟ عن أربع. إيش الأربع هذه؟ عن عمره فيما أفناه، الثانية عن شبابه، شوف الشباب داخل في العمر، لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعناية وباهتمام، لأن الشباب لهم قيمتهم ولهم وزنهم، الشيب يفنون ويبقى الشباب بعدهم فترة، والأمة إنما تعرف بشبابها، فهم عمادها بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا نصف الأسئلة عن الوقت، قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. حتى الأخريين تندرج تحت الوقت، مسألة العلم، هل طبق هذا العلم الذي تعلمه، هل عمل به، مسألة كذلك المال، إنما يكون في الوقت وبالوقت. فإذا الإنسان ينبغي له أن يستغل هذا الوقت. ولذلك كانت العرب تقول في أمثالها وفي أشعارها متحدثة عن الوقت كما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. كما قال أيضا الشاعر: شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاجهد لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ولذلك كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحيح البخاري في جامع الترمذي، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. سبحان الله العظيم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام على اغتنام الوقت والاهتمام بالوقت، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، منها قال: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. فإذا الإنسان يستغل وقت الشباب، وقت الصحة، وقت القوة، وقت الفراغ قبل الشغل، يهتم بمثل هذه الأمور ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. فينبغي أيها الإخوة الكرام أن يهتم بهذا الوقت، ولذلك العاقل يحرص على الاستفادة من وقته ومن زمنه ومن ليله ومن نهاره، ويحرص أن يزرع فيه البذور التي يجني ثمارها غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، عجلة الوقت يعني الزمن ماشي شئت أم أبيت، وعجلته تدور وهو في تقدم وازدياد هذا الوقت. لكن بأي حال يمضي عليك يا أخي الكريم، إن مضى وأنت في عمل صالح وفي خير فأبشر بالخير، وإن مضى وأنت على غير ذلك، بعض الناس تمضي عليه الأوقات على القنوات الفضائية والنظرات المحرمة أو في ساعات الأنترنت وما شكل ذلك، تذهب عليه أوقات طويلة طويلة جدا، لو نظر في حاله وفي نفسه لوجد أنه يعني عمره ضائع. إذا كان الإنسان وهو في صلاح لو حاسب نفسه تجد أنه مثلا 6 ساعات أو 7 إلى 8 ساعات نائم. طيب عنده وقت للدوام مثلا قل 8 ساعات، هذه كم الآن؟ 16 ساعة. عنده وقت للأكل وما الأكل والروحة يعني هذه 2 ساعة، قرابة 18 ساعة، ومن هنا وهنا قرابة 20 ساعة، ما يبقى إلا قرابة 4 ساعات أو 3 ساعات. سبحان الله العظيم. فإذا لو استغل الإنسان هذا الوقت لأصبح كل هذه الساعات تصبح له عبادة، 24 ساعة تكون لك عبادة إذا استغليته في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول لك واحد: طيب كيف أنا أنام؟ نقول: نومتك إذا أحسنت النية وصلحت نيتك فنومك يكون عبادة لك. إذا نام الإنسان وهو ينوي التقوي على طاعة الله، ينوي القيام لصلاة ما كتب الله له من الليل، ينوي القيام لصلاة الفجر مع الجماعة، تكتب له هذه النوم ويؤجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى شهواتك المباحة تؤجر عليها، تثاب عليها، جماعك لأهلك لزوجتك تؤجر عليه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال الصحابة استغربوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، أكلك وطلبك للرزق ما تأتي به لزوجتك وأولادك وذريتك تؤجر عليه، تثاب عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى ما تجعله في امرأتك. إذا اشتريت يا أخي لبنياتك ولأولادك الملابس والمآكل والمشارب وحفظتهم وصنتهم تؤجر على ذلك، تثاب عند الله سبحانه وتعالى. درهم تصدقت به ودرهم أكلته ودرهم أنفقته على أولادك أفضل ذلك الذي تنفق على أهل بيتك. فإذن يا أخواني الكرام، الإنسان يحسن النية ويصدق حتى تكون هذه الأمور تجري له عند الله سبحانه وتعالى ويثاب عليها. لكن إذا كان الإنسان معدوم النية، لا يقصد بشهوته إعفاف نفسه وإعفاف أهله، لا يقصد بنومه التقوي على طاعة الله، لا يسعى إلى ما حرم الله جل وعلا، فإنه يكون مهدرا لوقته ولزمنه ويمشي في أخطاء وفي عظائم، وقد تصل إلى أكبر من ذلك، قبيل الشرك وما شكل ذلك. فإذا يا أخواني الكرام، الإنسان يتقي الله في هذا الوقت ويجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فينبغي إذن على العاقل أن يستغل هذه الأيام والليالي. ولذلك قال الحسن رحمه الله البصري قال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على أموالكم. يعني من قبلنا كان يحرص على وقته أشد من حرصنا على المال وعلى الدينار والدرهم، كان حريص على وقته، كان يستغل هذا الوقت بطاعة الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حفظ هذا الوقت، إما تجد أن أوقاته عليه الصلاة والسلام إما في جهاد في سبيل الله، وإما في قيام ليل، وإما في أمر بمعروف، وإما في نهي عن المنكر، وإما في تعليم للصحابة رضي الله عنهم، وتجد أنه قدوة يقتدى به في أقواله وفي أفعاله. وكذلك كان الصحابة، كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا صلى الفجر احتبأ فيذكر الله سبحانه وتعالى، يبعث خادم عنده يقول اذهب إلى آل عبد الله، يعني إلى أهل بيته، يقول فانظر ماذا يصنعون، فيعود ذلك الخادم فيقول وجدتهم يذكرون الله. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول الحمد لله، ما ظننت بآل ابن أم عبد غفلة. كانوا يحرصون على أنفسهم وعلى من ولاهم الله جل وعلا أمره بإحسان التربية وحفظ الأوقات والعناية بها. ولذلك كان أيضا ابن مسعود يقول إنما أندم على يوم لم يزد فيه عملي ودنا فيه أجلي، رضي الله عنه. هذا من فقه كلام، يقول إنما أندم على يوم لم يزد فيه عملي ودنا فيه أجلي. فكانوا رحمهم الله ينافسون ويسابقون في استغلال الأوقات، في استغلال الليالي. ولذلك كانوا أيضا يحرصون على تنظيم أوقاتهم ويحرصون على حفظها أشد الحفظ. وكان الإنسان يبخل بالدقائق والساعات أعظم من البخيل الشحيح على ماله. ولذلك كان بعضهم إذا قيل له تكلم معنا أو تحدث معنا قال لا، أمسكوا الشمس يعني حتى لا تسيب، لأنها سائر والوقت سائر والزمن سائر. فإذا يا أخي الكريم لا يمضي عليك الوقت إلا وأنت في خير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله، قالوا بأن أوقات العبد أربعة لا خامس لها. أوقات العبد يعني العبد الصالح الخير التقي الكيس الفطن، أوقاته أربعة لا خامس لها. قالوا إما أن يكون في نعمة من الله سبحانه وتعالى، فما واجبه في هذه النعمة؟ شكر الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه جل وعلا بهذه النعمة التي كما قال الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة ووافرة. ولو ذهب العبد يتحدث عن النعم والله يا أخواني لطال به المقام، ولكن كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعن أي نعمة نتحدث؟ نعمة الإسلام الذي نحن فيه يا أخواني الكرام، والله لولا هذا الإسلام لما اطمأنت الجنوب في المضاجع. يا أخواني نحمد الله أن جعلنا مسلمين، هذه أعظم نعمة امتن الله بها علينا. ولذلك غيرنا الآن يا أخواني قد علق الصليب في عنقه، غيرك يا أخي الكريم إذا قلت له من ربك قال البقرة، البقرة اللي تحلب ويؤكل لحمها وينتفع بجلدها ويحرث بها، إلهها البقرة. وغيرك ربه النار، وغيرك يعبد آلهة شتى، أنت الحمد لله تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إياك نعبد وإياك نستعين. من أعظم نعم الله تعرف لماذا خلقك الله، لماذا أوجدك الله. إنك ما أوجدت في هذه الدنيا للمأكل والمشرب والمنكح، إنما أوجدت لغاية عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن يحمد الله على هذه النعمة. النعم الأخرى تأتي تباع، نعمة الأمن، الاطمئنان، الرخاء، الزوجات، الذرية، الاتصال السريع، النور التام، المراكب الفارهة، الأبنية الأنيقة، النعم التي لا تعد ولا تحصى، كل هذه فضل من الله جل وعلا ونعم لو ذهب الإنسان يعدد لطال به المقام. فإذا أيها الإخوة الكرام، الإنسان كما قال السلف أوقاته أربعة لا خامسة. الوقت الأول نعمة يكون فيها واجبه حمد الله سبحانه وتعالى والثنى عليه بهذه النعم، وكما قال جل وعلا وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله جل وعلا أخبر أن القلة هي الشاكرة كما في قول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. فاحرص يا أخي الكريم أن تكون شاكرا لربك سبحانه وتعالى كما أخبر الله عن سادات الأولياء وعن كبارهم. قال جل وعلا عن إبراهيم خليل رب العالمين شاكرا لأنعمه اجتباه، ما وصفه الله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. من صفاته قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فكن يا أخي الكريم من الشاكرين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للعبد أن يكون في بلية وفي مصيبة، فواجبه في جانب البلية والمصيبة الصبر والاحتساب في هذه المصيبة التي أصابته. ومن منا لم يبتلى ولم يصب. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولذلك قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال بعد ذلك: وبشر الصابرين. من هم يا ربنا؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أي يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى أولياءه وابتلى أحبابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذن الإنسان قد يكون في بلية، فواجبه الاحتساب وحمد الله والثنى عليه. والإنسان يا أخواني العاقل إذا أصابت المصيبة يحمد الله لأمور: الأمر الأول أنها لم تكن في دين الله جل وعلا، وهذه من أعظم النعم أيضا، فتنقلب البلية عطية والمحنة منحة من الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان إذا حمد الله أن المصيبة ليست في دين، لم يبتلى في دينه، ومثل ما قال الأول: وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبرانه. قال آخر: وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان. مصيبة، مصيبة الدين، مصيبة يا أخواني، مصيبة الدين. إذا ابتلي الإنسان في دينه وهو صحيح وقوي وكذا، لكن قلبه مريض في غفلة عن الله جل وعلا، أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذه مصيبة. لكن إذا كان الإنسان يا أخواني الكرام محتسب لما يصيبه في ذات الله سبحانه وتعالى من البلايا، ويعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه حديث الحسن: لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فيحمد الله أنها لم تكن في دين الله. ثانيا يحمد الله جل وعلا أن وفقه للصبر والاحتساب. ثالثا أن يقول ما أمر الله جل وعلا به. ولذلك إذا أصيب العبد بمصيبة، ما أصيب أحد بمصيبة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلفه خيرا منها. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها. فيصبر الإنسان كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الناس يهدر أوقاته، إذا أصيب بمصيبة لو وديناه للمستشفى ما مات، لو ما أخذ السيارة ما صدم، لو ما يصلح هذا، خلاص مصيبة وقعت وانتهت، وأنت الآن استغل هذا الوقت بما يعود عليك بالنفع. ماذا تقول؟ تقول ما أمر الله به، تحمد الله أنها لم تكن في دين الله، أن وفقك للصبر والاحتساب، تقول ما أمر الله جل وعلا به. كذلك من الأمور التي تخفف المصيبة وواجبك تجاه المصيبة أن تحمد الله جل وعلا أنها لم تكن أعظم منها. ابتلاك الله جل وعلا بفقد ولدك، غيرك مات أولاده كلهم، غيرك ما يجيها أولاد أصلا. ابتلاك الله سبحانه وتعالى بكسر، غيرك كسرت يداه. ابتلاك الله بمصيبة في بدنك، غيرك أعظم مصيبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه، يعني في الدنيا، فلينظر إلى من هو دونه، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في الدنيا تنظر إلى من هو دونك، لكن في الدين لا، تنظر إلى من هو أعلى منك وأعظم منك، منافسة ومسابقة حتى تنافس وتسابق. لكن في الدنيا لا، إذا نظرت إلى من هو فوقك في الدنيا فانظر إلى من هو دونك، فتقول الحمد لله والشكر لله. وهكذا أيها الأخوة الكرام، فإذا هذا الوقت الثاني. قالوا أوقات العباد أربعة لا خامس لها: إما أن يكون في نعمة فيشكر، وإما أن يكون في مصيبة فيصبر، وإما أن يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى فيحمد الله ويسأل ربه القبول لهذه الطاعة، لأن قد تمضي هذه الطاعة عليه وقد يكون له غير الأجور، بل يكون عليه وبال من الله سبحانه وتعالى لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى ولم تكن تلك الطاعة لوجه الله جل وعلا. فإذن إذا كان وقت العبد في طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يسأل الله المزيد ويسأل الله القبول. ولذلك لما جاءت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله تسأل عن الآية، قالت: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويحجون ويخافون ألا يقبل منهم. الله أكبر، يكون العبد خائف حتى وأنت في طاعة لله سبحانه وتعالى تخاف ألا يقبل منك وأن ترد هذه الطاعة، ولذلك تحرص على جانب الإخلاص. ولعلنا نأتي بشيء من الكلام على الإخلاص لأن فيه اختصار كبير للوقت، ولذلك قال ابن المبارك: كم من عمل قليل كبرته النية، وكم من عمل كثير، شوف راح فيها أوقات كثيرة، وكم من عمل كثير قللته النية. فإذا الإنسان إذا كان وقته الثالث في طاعة فإنه ينبغي له أن يحمد الله جل وعلا وأن يسأل ربه الإخلاص والتوبة والإنابة إليه جل وعلا، وأن يكون ذلك العمل متقبلا. أما الوقت الرابع فهو أن يكون العبد في معصية، هو عنده خير وعنده الصلاح وعنده الاستقامة، لكن يقارف شيء من المعاصي ويقع في شيء من المعاصي، ولا أحد منا يزكي نفسه، كلنا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ولذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم إيش؟ يستغفرون. استغفر الإنسان من معصية الله. ولذلك قال جل وعلا عن المتقين، قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم إيش؟ يستغفرون. فالإنسان بالاستغفار أولا يشعر بخطأه وبتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا هو يطلب مغفرة الله جل وعلا ويظهر الافتقار إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، في رواية 70 مرة، حديث الأغر المزني، حديث ابن عمر يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا وقت المسلم الرابع أن يكون عنده شيء من التقصير في جنب الله وتفريط في جنب الله بمعصية لله، فعليه أن يتدارك ذلك وأن يستغفر ربه. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا أولياءه قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شو يسوون؟ يستمرون على المعصية ويداومون عليها؟ قال: ذكروا الله، أنابوا إلى الله، قال: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك يذكرنا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 3 الذين خرجوا في برية فآواهم المبيت إلى غار، دخلوا هذا الغار فنزلت صخرة فسدت فم الغار، قال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم في مثل هذا المقام إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. القصة طويلة، لكن قال الأول: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها عن نفسها فامتنعت، قال: فألمت بها حاجة، فلما جاءت لي قلت لا حتى تمكنيني من نفسك، أعوذ بالله، يريد الزنا بابنة عمه، قال: فلما مكنتني من نفسها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، كلمة عظيمة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: شف، تذكر، والآن هم بالمعصية وأراد مواقعة المعصية، لكن حفظ هذا الوقت فارتقى عند الله درجات. قال: فقمت عنها وتركتها وتركت المال لها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ورجاء ثوابك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، ثم سأل الله الثاني والثالث إلى آخر القصة. ولذلك يوسف عليه السلام عف دقائق معدودة فارتقى عند الله درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال مقالته العظيمة لما راودته المرأة، وهي مرأة عظيمة وزوجة الملك وهو في قصرها وغلقت الأبواب وهو بمثابة الخادم وهو شاب وداعي الشهوة فيه قوي والتي تدعوه هي سيدته وغلقت الأبواب ولا يراه إلا الله، قالت: هيت لك، قد هيئ لك كل شيء، وأين لك أن تذهب مني وأن تتركني بهذا الجمال وبهذا الحسب وبهذا النسب وبهذا الملك؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، الله أكبر. فارتقى عند الله درجات. فإذا يا أخواني الكرام، ينبغي للإنسان أن يخالف نفسه وأن يخالف هواه، فإذا وقع في شيء من التقصير ووقع في شيء من المعصية يتدارك ذلك. ولذلك مثل ما قال الأول: إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. الشهوات ووقت اللهو ووقت العبث ذهب، لكن الإثم أمامك. فإذا يا أخي الكريم، عليك أن تستغل وقتك كما ذكر أهل العلم، إما أن تكون في طاعة تشكر الله جل وعلا، إما أن تكون في نعمة تشكر الله وتحمد الله وتثني على الله جل وعلا بهذه النعم، وإما أن تكون في مصيبة فتحتسب الأجر والثواب من الله وتفعل ما ذكر لك من الصبر والاحتساب وقول ما أمر الله، وأن تحمد الله أنها لم تكن أعظم مما هي عليه، وأنها ليست في دين الله جل وعلا، ليست في دينك، وليس الابتلاء في دينك، فيكون لك الأجر العظيم ويرتب من الثواب والأجر أعظم مما كان لك بتلك المصيبة، فتحمد الله جل وعلا. وأيضا هذه المصائب يخفف بها عنك، وإما أن تكون في طاعة فتسأل الله الإخلاص وتسأل الله المزيد وتسأل الله القبول، وإما أن تكون كما ذكر في معصية لله جل وعلا فتدارك نفسك وأقبل على الله جل وعلا وتب إليه سبحانه وتعالى. فهذه الأوقات هي التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في أحاديث كثيرة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم وكذا من بعدهم، في جانب استغلال الوقت وعدم التفريط فيه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما، قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من الموت. قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. ولذلك الإنسان إذا مات قد تجرى له بعض الأجور والثواب من الله سبحانه وتعالى، إذا كان قد أنشأ صدقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك قال أيضا رحمه الله ابن القيم، قال مبينا أمر الدنيا وحال الدنيا، قال: شراب الهوى حلو. شراب الهوى يعني قطع الأوقات باللذات وفيما تهواه النفوس حلو. قال: شراب الهوى حلو، ولكنه يورث الشرق. يورث الشرق يعني يشرق به الإنسان وقد يموت وهو على هذا الأمر، وكل إنسان يبعث على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الكلام في هذا الباب يطول ويطول جدا، ولكن لعلي أو لعلك أخي المستمع وأختي المستمعة يقول كل واحد: ما السبيل لحفظ الوقت؟ وكيف نحفظ هذه الأوقات؟ وكيف نحفظ ليلنا ونهارنا اللذان يمضيان ويسيران سيرا حديثا، خاصة في مثل هذه الأزمان؟ مثل ما تشوفون سرعة الزمن إخواني الكرام، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه ابن حبان وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالساعة. يعني يكون الوقت فيها سريع ويمر مرورا سريعا. فأقول أيها الإخوة الكرام، الإنسان يحرص على حفظ الوقت. بماذا يكون حفظ هذا الوقت؟ نقول حفظه بعدة أسباب. السبب الأول، أولا معرفة قيمة الوقت، أن تعرف قيمة الزمن وأن الوقت له قيمة عظيمة. ولذلك تتبين قيمة الزمن وتتجلى لك إذا عرفت أنها أنفس من المال، أنفس من الدينار، وأنفس من الدرهم، وأنفس من الريال. ولذلك إذا قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هاتان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة. كيف عاد النخلة هذه؟ الله أعلم كيف ساقها، كيف ثمرها، هل هو من الزبرجد، من العقيام، من اللؤلؤ، من غرست لك نخلة في الجنة. فإذا يا أخي الكريم، الإنسان ينبغي له أن يعرف قيمة الزمن وقيمة الوقت. كذلك من الأسباب التي يحفظ بها الوقت محاسبة النفس، أن الإنسان يحاسب نفسه كل ما جاء المساء وقبل أن ينام، يحاسب نفسه في هذا اليوم ما الذي عملته من الخير، فيفكر ويسأل الله القبول ويسأل الله المزيد ويحمد الله. كذلك ينظر ما الذي عمله من الإساءة، ماذا جرى لي في هذا اليوم، قال والله أخطأت على فلان، تكلمت على فلان، يدعو له إذا قابله من الغد، يستبيح منه، يتحلل منه، يا فلان جزاك الله خير، تراي أمس أخطأت عليك بكذا وكذا. يحاسب نفسه ما الذي فرط في جنب الله سبحانه وتعالى من الطاعات، هل أقمت الصلوات على الوجه الشرعي، هل حافظت عليها، هل صليت الفجر مع الجماعة، هل صليت العصر مع الجماعة. يحاسب نفسه محاسبة دقيقة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. أما أن الإنسان منفلت لا يحاسب نفسه ولا يتوقف مع نفسه ولا ينظر إلى حاله ولا إلى عمله ولا إلى ما ينفعه عند الله جل وعلا، حاسب نفسك يا أخي بجانب الاعتقاد، هل عقيدتك عقيدة للسنة والجماعة؟ هل أنت لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تذهب للكهان والعرافين والمشعوذين، لا تحلف بغير الله، لا تعترض على القضاء والقدر؟ حاسب نفسك، قد تكون عندك عبادات لكن تذهب بشيء من النواقض، من نواقض هذا الدين العظيم، بدعاء غير الله، بالاستغاثة بغير الله، بالاستهزاء بدين الله، بمظاهرة المشركين، معاونتهم على المسلمين، ناظر نفسك في حال الولاء والبراء. يحاسب الإنسان نفسه، يراجع نفسه في باب العبادات، هل أديت فرائض الله، هل أديت الزكاة على الوجه الشرعي، هل صمت رمضان، هل حجيت بيت الله الحرام، عمرك 20، 30، 40، 50، أقل أكثر، هل أديت فرائض الله، حججت إلى بيت الله الحرام. في جانب الأخلاق والمعاملات، كيف أنت يا أخي الكريم في بيعك، في شرائك، في تعاملك مع الآخرين، مع جيرانك، في صلتك للأرحام، وهكذا. أيها الإخوة، حاسب الإنسان نفسه حتى يخف عليه الحساب إذا لقي الله جل وعلا. فهذا مما تحفظ به الأوقات. فالمؤمن دائما يلوم نفسه، وهذه النفس أقسم الله جل وعلا بها. النفوس ثلاثة يا أخواني الكرام: النفس المطمئنة التي ذكرها الله جل وعلا، والنفس الثانية النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، إن فعل الخير لامته ألا يكون الزاد، وإن فعل الشر لامته ألا يكون تدارك نفسه وأتاب إلى الله. والنفس الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، نعوذ بالله من ذلك، وهي التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. والنفس اللوامة أقسم الله جل وعلا بها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس المطمئنة هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رزقنا الله وإياكم نفوسا مطمئنة تؤمن بقضاء الله وتقنع بعطاء الله وترضى بقضائه جل وعلا. فإذا يا أخواني الكرام، الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه المحاسبة الدقيقة. الحين عند أهل المحلات وعند أصحاب التجارة ما يسمى بالجرد السنوي. إيش الجرد السنوي؟ يحاسب نفسه، ينظر إيش اللي كسب فيه فيزداد من هذه البضاعة، ما الذي خسر فيه فيحرص أن يتلافى هذه الخسارة مستقبلا. أنت كذلك يا أخي حاسب نفسك من حيث أعمالك ومن حيث ما تقابل ربك جل وعلا به. كذلك من الأمور التي يكون بها حفظ الوقت النظر في حال السلف الصالح رحمهم الله، وكيف كانت أحوالهم، وكيف كان حرصهم على أوقاتهم. فإذا نظر العبد في سير السلف الصالح ونظر في قيمة الزمن عندهم، فإن ذلك يدفعه إلى حفظ الأوقات. ولذلك كان السلف رحمهم الله يسابقون وينافسون في العمل الصالح، كان بعضهم ما دخل عليه إلا وهو في إحدى حالات الثلاث: إما أن يكون يعلم، وإما قارئا للقرآن، وإما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وإما نائما، ما يخلو من هذه الأوقات. فإذن العاقل والمؤمن يحرص أيها الإخوة الكرام أن يكون تاليا قارئا لحال السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك قال بعضهم حاثا على جانب الوقت وحفظ الوقت والاهتمام بالوقت، قال بعضهم مبينا هذا الأمر ولعله لعلي رضي الله عنه قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها. فهذا يكون باستغلال الوقت، وهذه الأبيات قيل بأنها للشافعي وقيل لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يا أخواني الكرام الإنسان يستغل الوقت وينظر في حال السلف، ولذلك قال قائلهم حاثا على الوقت ومبينا للحرص على الوقت واستغلاله بالعلم النافع وبالعمل الصالح. يقول بعضهم: رضينا بالعلوم تكون فينا مخلدة وللجهال مال، لأن المال يفنى عن قريب وأن العلم ليس له زوال. وقال آخر: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد هديت ورب اللوح والقلم. فالإنسان يا أخواني الكرام إذا نظر في حال السلف وكيف كان حاله في قراءة القرآن، في قيام الليل، في طلب العلم، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تربيتهم، في صلتهم، في برهم، في جيرانهم، في إخوانهم، رأى من ذلك عجبا. فأنا أوصي نفسي وإخواني بقراءة حال السلف، ومن ذلك قراءة كتاب تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله، قد ذكر خيرا كثيرا. كذلك من الكتب النافعة في مثل هذا السبيل كتاب تدريب الراوي، كتاب تدريب الراوي. ومن ذلك أيضا في هذه الكتب المجلدات الأولى من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، فترى كيف حال السلف الصالح رحمهم الله، وكيف كانوا، كيف كانوا ينافسون ويسابقون ويحرصون. الإمام أحمد رحمه الله رحل للعلم وطلب العلم والاستفادة، رحل من الكوفة من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب، إلى أين؟ إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن للاستفادة والعلم. البخاري رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر كامل من أجل حديث واحد، وجاء ذلك عن أبي أيوب أيضا. الصحابة سابقوا ونافسوا في طلب العلم والاستفادة، حفظ الأوقات واستغلالها. فإذا الإنسان أيها الإخوة الكرام ينظر في حال السلف. أيضا من أسباب حفظ الوقت أن ينظر الإنسان في حال أهل النار، وفي حال المعذبين، وفي حال البائسين، فإنهم كلهم تندموا على الوقت وعلى الزمن وأنهم أضاعوه وفرطوا فيه. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن أقوام فرطوا في الزمن وأضاعوا الزمن، قال الله سبحانه وتعالى عن أقوام قال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتندمون لكن ما ينفع. وقال الله جل وعلا عن أقوام أنهم قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. ليش ترجعون؟ حفظ الوقت، استغلال الزمن، فارجعنا نعمل صالحا، ولا يكون العمل الصالح إلا بالوقت، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن خلاص ما في مجال. قال الله جل وعلا عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم من النار، قال: وهم يصطرخون فيها، أعوذ بالله من النار، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يا رب أخرجنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل. قال الله جل وعلا جاءهم الجواب: أولم نعمركم، يعني في الدنيا، أولم نعمركم فيتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم: النذير جاءكم الرسول والحجة القائم. وقال بعضهم: وجاءكم النذير، يعني الشيب، لأنه منذر بأفول الإنسان، وأنه بدأ ينتقل من القوة إلى الضعف، وجاءكم النذير. فإذن يا أخوان الكرام، الإنسان يتقي الله. كذلك أيضا إذا نظر في حال المحتضرين فإنهم يتمنون الوقت ويتمنون الزمن. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت. وش يتمنى؟ تمنى الزمن والوقت، ما يتمنى الزوجة ولا الأولاد ولا المنصب ولا الجاه. قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طيب لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا، أستغل وقتي، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هذا القبر إلى يوم القيامة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. وقال الله جل وعلا في حال المحتضرين وأنهم يتمنون الوقت، هذه الساعة الآن أحدثكم في ناس الآن يا أخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات، في ناس الآن يتمنون هذا الوقت الذي أنتم فيه. قال الله جل وعلا عن أقوام مبينا حالهم وشأنهم، قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. طيب إيش يقول في هذه الساعة الرهيبة، ساعة الصفر التي ستمر بكل واحد منا؟ قال: فيقول ربي لولا أخرتني إلى كم؟ إلى أجل إيش؟ قريب، لو قريب. لماذا؟ قال: فأصدق وأكون من الصالحين. تمنى أنه يعمل الصالحات وأنه يكون من الصالحين، لكن خلاص حيل بينه وبين ما، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل، والله خبير بما تعملون. فإذا الإنسان إذا نظر في حال السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: وشاب نشأ في إيش؟ في طاعة الله. وكذلك نظر بالنظرة العكسية أيضا إلى حال المعذبين وحال الفجرة والعصاة إذا قدموا على الله سبحانه وتعالى، كلهم يتمنون الوقت ويتمنون الزمن، فيدل كذلك على قيمة الزمن وعلى أن تحرص على حفظ الوقت. كذلك من الأمور التي يستغل ومن أسباب حفظ الوقت صحبة الصالحين وصحبة الأخيار وصحبة المحافظين على الطاعات المبتعدين عن الزلات. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. فمصاحبتك للأخيار تحفظ بها وقتك، حين إذا مشيت مع إنسان صالح يعينك على الخير. إذا جيت تغتاب أحد قال: ابن حلال مالنا ومال الناس جزاك الله خير، لا تغتاب. إذا أذن المؤذن أوقف السيارة ودخل المسجد. إذا كان عندك تقصير ذكرك، إذا كان عندك خير أعانك وتكون معه دائما في خير. لكن إذا كنت مع البطال إما أسمعك الشر وإما أسقطك في الشر وأوقعك في الشر وإما أضاع وقتك، مثل ما نشاهد الآن يا أخواني بعض الناس أعوذ بالله في الاستراحات وفي الشوارع وفي الطرقات وعلى الأرصفة والسفر المحرم، وتذهب الأوقات في ماذا؟ في القنوات وفي الدخان وفي الشيشة وفي المخدرات، وكلها بدايات. إن صاحب الأخيار حفظ وقته. وش عندكم اليوم؟ قال: والله عندنا اليوم حفظ قرآن، لحد يجي إلا حافظ 10 آيات. وش فيه بعد؟ قال: والله اليوم الثاني ترى عندنا حفظ 3 أحاديث أو حديث من 40 النووية وشرحه. وش عندك بعد كذا؟ قال: والله محاضرة في المكان الفلاني. دائما ما شاء الله في خير، يزداد في خير. إن جاء الصالح في المجمع أفاد ونفع مثل الغير، حيث ما حل نفع. لكن صاحب الشر أعوذ بالله، إذا شاف فلان قال: يا رجال جرب السجارة هذه، جرب الحبة هذه، جرب الحشيش، جرب كذا، أعوذ بالله من المحرمات. مشينا أذن قال: خلنا نصلي. قال: لا يمدينا يمدينا. وهكذا حتى يلهيك عن طاعة الله سبحانه. ولذلك كلها بدايات. الله إيش قال في القرآن؟ قال: ولا تتبعوا، إيش قال بعدها؟ خطوات الشيطان. ولذلك قال بعض السلف مرتبا الأمور، قال: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فإذا الإنسان يحرص على مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، لأن هؤلاء يعينونك على حفظ الأوقات. وكذلك النساء، المرأة الصالحة إذا حفظت وقتها، الآن يوجد من النساء بعد العصر هذا وقت يعني طيب ونفيس، مو وقت طبخ ولا وقت الزوج قد يكون خارج البيت، هذا الوقت تستطيع المرأة استغلاله بالشريط النافع، بالقراءة، بالحضور إلى دور القرآن الكريم. وأنتم يا أخواني أحمد الله والله أنكم في نعمة، في حيكم ما شاء الله يوجد مدرسة للنساء، دار لتحفيظ القرآن بعد العصر، هذا من نعم الله عليكم. تحرص المرأة المستحرص أنت أيها الأب على الذهاب بزوجتك ببنياتك حضور هذه الدار والاستفادة. ماذا تجلس المرأة؟ تجلس على قال الله وقال رسوله، ما تروح ما شاء الله عليها الأيام والليالي، شهر شهرين حفظت 30 جزء كلام الله كاملا، حفظت نص القرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن، نعمة عظيمة يا أخي الكريم. صاحبة الخيرات الصالحات، وش تجد منهن؟ هذا شريط نافع، هذا كذا، هذا. لكن إذا صار حنا على التجمعات عقب هالعصر وتقشيم وكراث وتماشي ها وجلسات، وفلانة إيش عملت وفلانة وإيش سوت، والحريم ما شاء الله عاد ما يحتاج موصل جيد للخبر، الشائعات وما الشائعات والغيبة والنميمة والكلام ولا بعضها نعوذ بالله يهدي البعض، تجيب لها شريط قالت شوف الشريط هذا، هذا أحدث أغنية طلعت للمطرب الفلاني، ولا موجود الكلام هذا كله يا أخواني. أنا ما أريد أن أتكلف العبارة. كذلك يا أخواني بعضهم تأتي بالمجلة الهابطة بامرأة بنتك يا أخي، قد تكون طيبة ولا تعرف الشر ولا كذا، لكن قد يأتيها الشر في بيتها ولا في المدرسة، تعطى المجلة الفلانية، مجلة سيدتهم ولا النهضة ولا الشبكة ولا المشاكل هذه، اللي إيش تنظر المرأة إلى ما حرم الله، الأزياء والفساد والموضة واللهث خلف الغرب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا حتى قد يأتيها خلل في عقيدتها، تنظر ماذا الأبراج، برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج السرطان، إيش هذه الكهانة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مولود في برج الجدي سترزق بمال في اليوم الفلاني وستمرض بعده بيومين، هذه الكهانة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والتي يقول فيها في حديث عمران: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. فإذا يا أخواني الكرام الإنسان يتق الله، تأتيك بفيلم يا أخي، ترى بعض الناس جزاه الله خير حريص على التربية لكن يؤتى في عقر داره، لكن إذا كان عند بنتك الوقاية، مثل ما يقال الوقاية خير من إيش؟ من العلاج، ترى أحسن من بعدين أنك تعالج الموضوع هذا. كون عند بنتك الوقاية التحصن، جابت لها الفتاة الفلانية في المدرسة الشريط، إيش الشريط؟ قالت والله هذا شريط فيديو. إيش الشريط؟ قالت والله شريط كذا، فيها شرطة، فيها بلاوي بلاوي، ما يعني يستحي الإنسان يتكلم بها فضلا عن مشاهدته. وفيلم فيديو واحد قد يفعل في البيت أعظم من فعل 10 مروجي مخدرات يا أخواني الكرام. فإذا الإنسان يعني يحرص على حفظ وقته ووقت أولاده وبناته، ومن ذلك الجليس والقرين. فتنظر في تنظرين أختي المسلمة من تجالسين، وتنظرين في البنات من يجالس، لأنك أنت أعلم بالبنات من الأب، كذلك أنت الأب من تجالس من يجالس ابنك. من اللي منا يا أخواني الكرام ذهب إلى المدرسة وجال المدير، سلم على المدير: يا المدير جزاك الله خير، من ابني يجلس مع من؟ أنا ترى يا أخي أتعب عليه، أنا أربيه في بيتي، أنا حريص عليه في المسجد في كذا، لكن إذا جاء المدرسة يا أخي عندكم 6 ساعات 5 ساعات يجلس مع من ابني؟ من يصاحب من كذا؟ يقول المدير: والله كذا وكذا. طيب وين المسؤول أيضا عن الصف؟ تعال يا رائد الصف، ابني يجلس مع من؟ يذهب مع من؟ جزاك الله خير. وهكذا يصير يتفقد عليه ابنه، يحرص عليه. هم بعض الناس لا يبالي يا أخواني الكرام، مثل ما قال الأول أكرمكم الله، يقول: واعلم بأن من الرجال بهيمة، أجل الله الحاضرين، في صورة الرجل السميع المبصر، فطنا بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لا يشعر. مصيبة، مصيبة الدين، يضيع ابنك من يديك وأنت ما تدري. والله يا أخواني بعض الناس ابنه في المخدرات له 5 سنوات 6 سنوات ما يدري، بعض الناس ابنه يدخن من 10 سنين ما يدري. ف فإذن ينبغي لنا أن نحرص على مسألة الجليس والقرين. أكثر الآن الموجودين في السجون والله يا أخواني بأسباب القرين، بأسباب الأصدقاء، يعني قرابة 70% من نزلاء السجون بأسباب القرنة والأصدقاء. مستشفى الأمل، تعرفون يا أخواني مستشفى الأمل يعنى بعلاج المدمنين على المخدرات، 95% من نزلائه بأسباب قرناء السجون، كلها بدايات. فإذن يا أخواني كرام، الإنسان يحرص على أن يحفظ وقته بمسألة القرين والجليس والمصاحب، لا في نفسه ولا في من ولاه الله جل وعلا أمر. بعدين يا أخواني ينبغي لنا أن نتفقد أبناءنا، مو بشرط أنه يصير ولدك من النسب، هذا عبد الله بن محمد، هذا عمر بن خالد، لا مو بشرط. إذا رأيت يا أخي ابن جارك، إذا رأيت ابن القريب لك، مثل ما تحب لنفسك تحب للآخرين. يا أخي أنا أحب لنفسي أن جاري إذا جاء وشاف ابني مع ناس مهم طيبين مسكه، قال ما يصلح هذا الله يديك، ولكن كذلك أنا إذا رأيت ابن جاري في مواطن الردى أو في أماكن أو في مع ناس مشتبهين أو لا خير، أني أمسك ابني قل يا ولد جاري، صحيح أنا من، لكن أنا في مقام أبوك يا ولدي، ما يصلح أنك تمشي مع فلان، يعني قد يؤدي بك إلى خطر عظيم في مخدرات، في بلاوي، في انحرافات وهكذا. فنكون نحقق قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة القرين، وما أغفله ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا أهل التقوى. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان، والصفة هذان الرجلان قال تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الله أكبر، حامل المسك إما أن يحذيك، جاي أن تشتري منه ما اشتريت، قال طيب جرب، جربت الطيب هذا، جيت كل من شابك قال ما شاء الله وش الطيب الزين، تقول والله ما اشتريت، أنا مريت على عطار وطيبني جزاه الله خير، ما اشتريت، لكن أنت وجدت منه الرائحة الطيب، قال إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. الثاني إيش؟ قال: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة إيش؟ خبيثة. واحد جالس ينفخ بالنار ويضرب بالمرزبة، ماذا تجد منه؟ الرائحة الخبيثة، أو شرارة تحرق ثيابك وتخرق الثوب. فإذا يا أخي الكريم، الإنسان يحرص على جانب المصاحبة ويتق الله في هذا الباب، وأنت يا أختي الكريمة اتق الله في من تصاحبين، في من تجالسين، ابتعدي عن صحبة البطالات اللعابات، وصاحبي الخيرات الصالحات التي يعيننا على معالي الأمور وعلى أمور الخير وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي ينبغي الحرص عليها تذكر الموت، وإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل ولا يدري متى يأتيه الموت. فإذا مدام لا تدري متى تموت، استغل وقتك يا أخي الكريم. بعض السلف كان لو يقال له غدا ستموت كان هذا عمله، ما عنده مزيد عمل، مجتهد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا يا أخي الكريم، تذكر الموت وزيارة المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، وكان يذهب عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إلى القبور ويسلم على أهل بقيع بن الغرقد ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيتذكر الآخرة ويعمل الصالحات ويسابق فيها. فإذا كونك يا أخي ما تدري كم إنسان بنى ولا سكن، كم إنسان خرج ولا رجع، كم إنسان تجمل وتعطر ولبس أحسن ثيابه فكانت هي أكفانه، كم إنسان تمنى أن يبيت معاهله والله ما بات إلا معاهل القبور. فإذا الإنسان يعني إذا تذكر الموت، وأنه كم إنسان سليم وصحيح ما يدرى إلا إذا قيل فلان مات انتقل إلى الله والدار الآخر. إذن يا أخي الكريم، هذا سبيل لأن تعمل وأن تزداد من العمل الصالح، لأنك ما تدري متى يأتيك الموت، ما تدري متى يفجأك الأجل. ولعلي أتوقف إلى بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل أيها الإخوة الكرام، وأثني بما ذكر من أسباب حفظ الوقت تذكر الموت، وكذلك أيضا الحذر من التسويف، أن يحذر الإنسان من سوفة، فإنها جند من جند إبليس. كون الإنسان إذا قيل له اعمل الصالحات قال سوف أعملها بعدين إن شاء الله وكذا. ولذلك يوجد الآن أناس تجده يعمل المعاصي، منهمك المعاصي، وإذا قيل له قال إن شاء الله بعد 40 سنة، إذا بلغت 40 خلاص، إذا وصلت إلى 40 فإني أتوب إلى الله وأقلع عن الذنوب والمعاصي. بعض الناس كذلك أيها الإخوة الكرام يسوف، إذا قيل قال سوف أعمل فيما بعد، إذا كان كذا سوف أعمل كذا، إذا صمت رمضان إن شاء الله خلاص، إذا حجيت بيت الله الحرام سأقلع عن الذنوب والمعاصي. ما يصح هذا يا أخي الكريم. التوبة كما قال أهل العلم تجب على الفور ولا يجوز التراخي فيها، فإذا لا ينبغي للإنسان أن يسوف. فكم إنسان سوف ففاته من العمل الصالح ومن الخير الشيء الكثير، ولا يدري الإنسان قد يتوفاه الله جل وعلا وهو في حال التسويف وهو في هذا الأمر الذي سوف فيه. فإذا ينبغي للإنسان أن يحذر من التسويف، وأن يتذكر كذلك الموت، وأنه قادم على الله جل وعلا، وأنه يأتي فجأة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فينبغي لك أخي الكريم أن تحذر من التسويف، وكما قال الأول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فالإنسان لا يدري عن الموت، ولذلك كم إنسان سوف وفاته خير عظيم، خرج يوم من الأيام الأعشى، الأعشى الشاعر المعروف والذي كان يسكن هنا بجوارنا، في تعرفون شارع الأعشى، كانت هذه منازل ومنازل قوم. فلما خرج يريد الإسلام جاءه صناديد الكفر وقالوا: ويحكم، والله إنه الأعشى إن أسلم ليهجونكم بهجاء لا تغسلوا مياه البحار. جاءوه بأمراض الشهوات، قالوا: يا الأعشى مالك وللإسلام، محمد يحرم الزنا. قال: لقد كبر جسمي ورق عظمي وما بحاجة إلى الزنا. قالوا: محمد يحرم القمار. قال: عندي من المال ما يكفيني. قالوا له: محمد يحرم الخمر. قال: أما هذه فلا طاقة لي بها، ولكن سأسلم وأستعين بالله عليها. قالوا له: يا أعشى هل لك في 100 من الإبل ترجع وتفكنا منك ومن شرك مثل ما يقولون؟ قال: لا. قالوا: هل لك في 200 في 300؟ قال بعض المؤرخين بأنهم أوصلوها إلى 300 وبعضهم زاد. قال: شف كيف، يعني سبحان الله الإنسان. قال: إذن أعود فأرتوي من الخمر هذه السنة، ثم أعود في العام المقبل فأسلم. فبينما هو في الطريق ولما أقبل على ديار قومه إذ به يسقط من راحلته فتندق عنقه فيموت، فخسر الدنيا والآخرة أعوذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. فإذا الإنسان لا يسوف يا أخواني الكرام. وكذلك مما يكون به حفظ الوقت أن يحرص الإنسان على جانب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولو بمقدار 5 آيات 6 آيات في اليوم والليلة. كذلك طلب العلم، إذا طلب الإنسان العلم فهو على خير وهو في أجور عظيمة، وطالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار، حتى النملة في جحرها. فاحرص يا أخي الكريم على طلب العلم وعلى الاستفادة، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك أمر الله بالتزود من العلم وقل ربي زدني علما. كذلك الحرص على ذكر الله في أوقاتك، في ذهابك، في مجيئك. يا أخوان نحن في مثل هذه البلاد المشاوير عندنا طويلة وتأخذ الوقت الطويل، يعني أنا الآن في مجيئي لكم قرابة 1/3 ساعة. طيب هذه 1/3 ساعة لو استغلها الإنسان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، حديث أبي هريرة في الصحيح، كتبت له 100 حسنة محيت عنه 100 سيئة، كان كمن أعتق 10 رقاب، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. من قال سبحان الله وبحمده غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، طبعا إلا الكبائر، الكبائر هذه أمرها إلى الله ما لم تغش الكبائر. فإذا يا أخواني الكرام الإنسان يستغل الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في فوائد الذكر أكثر من 100 فائدة، ثم قال: لو لم يكن في ذكر الله إلا فائدة واحدة لكفى بها، وهي أن ذكر الله أمان من النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك يا أخواني الكرام لو لم يكن في ذكر الله إلا أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى، وأنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض، كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فيها حفظا للوقت، لأن الإنسان إذا دعا فإنه يكون في ذلك سبب أمان. النفس إذا ما دعت دعيت، إذا ما أمرت أمرت، إذا ما جاهدت جوهدت. ولذلك نرى أن الإنسان الذي يعني ينظف ثياب الآخرين تتنظف يديه قبل ذلك، فإذا الإنسان يبدأ بالدعوة وبالأمر وبالنهي، كذلك الحرص على صلة الرحم، كذلك حفظ الأوقات بالحذر من كل ما فيه شرك وضررك. والحقيقة أرى أن الوقت قد داهمنا، ولكن أيضا أختم بأن الإنسان يا أخواني الكرام يحفظ وقته بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل خالص وأن يكون موافق لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان بذلك يحفظ وقتا كثيرا. ولذلك لما جاء رجل فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرحم الخلق بالخلق ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى وقد يكون اجتهد في هذه الصلاة، قال في المرة الثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كم ذهب من الوقت على هذه الحال. في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وصلى رجل بجانب حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال له حذيفة لما رأى صلاته قال منذ متى وأن تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة يا حذيفة. قال منذ 40 سنة ما صليت. فإذا الإنسان يا أخواني بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك الخير. ولذلك كان بعضهم يقول يا نفس أخلصي تتخلصي، والله جل وعلا لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة. وقال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، الأول رجل جيء به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فماذا صنعت فيها؟ قال يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، قال فيقول الله كذبت ولكنك قرأت، يعني القرآن ليقال قارئ فقد قيل خذوا به للنار نعوذ بالله. الثاني اللي يتصدق المنفق قال لما عرفه الله نعمه ماذا عملت فيه؟ قال ما تركت من باب خير تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه، قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل خذوا به إلى النار. وكذلك الثالث الذي قاتل فقال الله جل وعلا لما ذكره بنعمه قال فماذا عملت فيه؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري يعني شجاع فقد قيل خذوا به إلى النار. فذهبت أوقاتهم وأعمارهم ومع ذلك يكون ذلك وبالا عليهم، لأنهم ما أخلصوا لله ولا تابعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحرص على الإخلاص والمتابعة لرسول الله، ولذلك إذا أخلص الإنسان حتى لو فات الشيء من العمل فإنه يؤجر على محبة لذلك العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما خرج في غزوة تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم، يعني بالأجر حبسهم العذر، فهم مثابون بذلك ولهم أجورهم لأنهم حبسهم العذر. ولذلك كان السلف يخافون من ذلك. قال ابن أبي مليكة كما عند البخاري أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إنه على إيماني جبرائيل وميكائيل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب خوف المسلم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حفظ أوقاتنا وأن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما أسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر والكافرين. اللهم إنك تعلم وترى أن اليهود والنصارى قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم أرنا في النصارى وفي اليهود عجائب قدرتك، اللهم قسم دولهم إلى دويلات وأذقهم الويلات. اللهم انقل أمتنا أمة الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العزة، ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة، ومن الفرقة إلى الجماعة. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك نصرا لإخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفوق كل أرض وتحت كل سماء. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق من وليته أمرنا من العلماء والحكام، وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتدلهم عليه، إنك خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا من بعض الأسئلة. السائل الأول يقول: بعض الناس يجعلون أكثر أوقاتهم على الأنترنت بالساعات، فإذا نصح قال أشاهد الأخبار، فما توجيهكم؟
والله النصيحة لمثل هذا ألا يضيع وقته في مثل هذا الجانب، جانب الأخبار وما الأخبار. هذا ما نقول أن الإنسان يصير أعمى ولا يعرف واقعه ولا ما حوله، لا، لكن الأخبار لو استمعت إليها نص ساعة في الراديو أو ما شكل ذلك أغنك عن مثل هذه الأمور. كلها ترديدات، وكلها الأخبار أو غالب الأخبار اللي تأتيك وين المصادر، صرح مصدر مسؤول في الجيش البريطاني، في الجيش الأمريكي، في تتلقى أخبارك من عدوك. فإذا يا أخي احفظ وقتك، ووقتك يعني لو دعوت الله لإخوانك المسلمين والمستضعفين أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر والكافرين لكان خيرا لك. فإذا يا أخي استغل وقتك، استمع، ما نقول لا تستمع، لا، استفد واعرف وش الواقع وش الأمر اللي حولك وما يدور حولك، لكن لا يذهب الوقت عليك يا أخي الكريم في شوف القناة الفلانية وشوف الإذاعة الفلانية وشوف وش الموقع الفلاني وشوف، لا، هذا يكون به الحقيقة إهدار للأوقات. وفي ناس أهل تخصص في هذا الجانب هم الذين يتولون هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما واجب المسلم تجاه الأحداث في هذه الأيام؟ نرجو منكم التوجيه والإرشاد وفقكم الله.
الواجب على المسلم أيها الإخوة الكرام أولا أن يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يسأل الله جل وعلا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذه واحدة. ثانيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله واليقين بالله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يغار سبحانه وتعالى ويغار على دينه ويغار على أولياء ويغار على عباد المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين جل وعلا إن عاجلا أو آجلا. والصحابة رضي الله عنهم كما أخبر الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالنصر نازل لهذه الأمة عاجلا أو آجلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعزة والرفعة لهذه الأمة، وأخبر بقتال اليهود قال: حتى تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتل. ثانيا يا أخوان الكرام أن نعلم بأن أمة الكفر متفرقة ولو ظهر لنا أنها مجتمعة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تشاهدون الآن تصادم بعضهم ببعض. وكذلك ما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فبينهم من الشقاق والخلاف الشيء الكثير. كذلك يا أخواني الكرام أن على المؤمن أن كذلك يكثر من دعاء الله والتضرع بين يديه أن ينصر الله هذا الدين وأن يخذل الأعداء والكافرين. كذلك أن ترتبط الأمة بعلمائها يعني العلماء الربانيين، وأن تكون متكاتفة في الأزمات ومع في مجتمعها ومع ولاتها، وأن يكون الصف واحد. في منافقين الآن يسعون يا أخواني الكرام لتفريق الصف وإشاعة الفوضى والبلبلة، لكن المسلم لا، يحرص على الاجتماع وحب الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الجماعة الثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائه. فالمؤمن يلزم الحقيقة جماعة المسلمين ويحرص على جمع الصف وعدم الفرقة. كذلك يحثه هذا الأمر على الولاء والبراء، محبة أولياء الله، بغض أعداء الله، بغض الكفر، بغض الكافرين، والدعاء عليهم وإظهار ذلك. يظهر الإنسان من عقيدة أهل السنة والجمع إظهار بغض الكافرين وعداوة الكافرين. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن لا يحمل ذلك أيضا على الظلم وقتال المعاهدة وما شاكل ذلك، لا، فليحمله ذلك على بغضه وبغض ما هو عليه مع دعوته وحرص الإنسان أن يسلم. ولذلك نرى الحمد لله الآن المكاتب الدعوة، وهنا المكتب اللي عندكم في الصناعية وغيرها، يدخل الناس في دين الله أفواجه ولله الحمد والمنة، فإذا المقصود من هذا إخواني الكرام أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله في جانب الأزمات وفي كل وقت وفي كل حين، كما قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بعض الناس صار في قلبه الهلع والخوف أعوذ بالله وسوء الظن بالله جل وعلا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لكن المؤمن لا، يظن بربه الخير وأن الله ناصر دينه وناصر أولياءه، كذلك يعد العدة يستعد للجهاد في سبيل الله ويوطن نفسه على ذلك. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا يا أخواني الكرام هذا الذي يجب على المسلم والإنسان. الحمد لله إذا كان إنه يعني مثل حالنا الآن ومثل وضعنا، أنت ما في يدك قرار والقرار بيد غيرك، لكن الإنسان يحرص يكون عنده مبدأ لنصرة دين الله ومحبة دين الله ومحبة أولياء الله. وكذلك من الأمور يا أخواني التي يجب للإنسان أن يعتقدها أن الله جل وعلا من صفته أنه حكم عدل لا يظلم ولا يرضى بالظلم. ولذلك نشاهد الآن دولة الكفر والإلحاد والتجبر والطغيان، نازعت الله في ملكها أمريكا عليها من الله ما تستحق، ونسأل الله أن يرينا فيها عجائب قدرته. قولوا آمين يا أخواني، نسأل الله أن يذلها وأن يجعل هلاكها وأن يجعل هذا المكان الذي خرجت فيه أشرا وبطرا مقبرة لها. هذه الدولة يا أخواني نازعت الله في ملكه واستهزأت بدين الله واستهزأت بأولياء الله، ونادى رئيسها على رؤوس الأشهاد بأنها بدأت الحرب الصليبية ويراد بذلك الحرب على الإسلام والمسلمين. وكذلك يا أخواني الكرام نبذت كل العهود وكل المواثيق في سبيل القضاء على هذا الدين وعلى أهل دين الله سبحانه وتعالى، وتجبرت وتمردت واستهزأت بنبينا صلى الله عليه وسلم على مشهد وعلى مرأة من الجميع، سواء في وسائل الإعلام أو على تصريحات الكبار. بعضهم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالإرهابي بالشهواني في مجتمعهم، عليهم من الله ما يستحقون. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم بصور أن النبي عليه الصلاة والسلام راكب على صاروخ من الصواريخ ويصورونه بصورة الإرهاب وما شاكل ذلك، فهي قد آذت أنبياء الله وآذت أولياء الله. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا فيها ما تقر به عيوننا وما تشى به صدورنا، إنه خير مسؤول.
اللهم جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، كثير من النساء إذا كلمت عن استغلال الوقت والاشتغال بحفظ الله لا سيما في وقت العصر تشتغل ذلك بالزيارات لفلانة وفلانة والغيبة والنميمة وغير ذلك، نرجو التوجيه لهن والله يحفظكم ويرعاكم.
والله التوجيه سبق يا أخواني الكرام أن المرأة عليها أن تستغل وقتها بما يعود عليها بالنفع وبطاعة الله جل وعلا وبما ذكر ما تقدم كله من أجل أن تحفظ المرأة وقتها، فلعلها تستفيد مما ذكر.
في الختام نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان أعماله ورفعة لدرجاته وعلوا لمكانته، كما نذكركم بمحاضرة الغد أحكام صلاة التطوع لفضيلة الشيخ فهد بن سعد بن حسين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13848.